بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 99 بعد 100 على 1.
لأنه إذا قال صحيح فيعني أن إسناده ضعيف، أما إذا قال حسن صحيح فيعني له إسنادان، هما صحيح لكن زاد عليه إسناد آخر حسن وهو أصح مما قال فيه صحيح، لأن الصحيح له سند وهذا له سند صحيح وآخر حسن وهو أقوى، لكن هذا انتقب أو انتقب بأن الترمذي في كثير من الأحيان يجمع بين ثلاث عبارات أو ثلاث ألفاظ فيقول حسن صحيح غريب، ومعنى غريب ليس له إلا إسناد واحد، فإن هذا انتقب بتأويل السابق الذكر. منهم من قال أخيرا حسنا باعتبار نظر بعض الأئمة في أحد الرواة فلم يرفع حديثه إلى مرتبة الصحيح، وآخرون رفعوا حديثه إلى مرتبة الصحيح، فهو حسن بوجه نظر بعض الأئمة وصحيح بالنسبة لوجه نظر أئمة آخرين. وكل هذا وهذا وهذا الباحث لا يطمئن له، لأنه في كثير من الأحيان لا يجد الدليل الذي يجعله يطمئن إليه، وأحيانا كما رأيتم يجد الدليل مناقض له في هذا التأويل. هذا هو الجواب الذي يعني نعرفه بالنسبة لهذا السؤال. فغرضي كان من كلامي السابق أن علم الحديث يحتاج إلى جهود كبار جدا،
دأب
ودأب ودأب، أيوه هو هذا هو هذا.
هذا الحديث فيه رواية، سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، كلمة على المنبر موجودة لهذا ابن وقاص، القاب ابن وقاص هذا روى الحديث، وعطاء ابن وقاص. هل فيه رواية للحديث سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات؟
الحقيقة أن هذه الرواية لا وجود بلا شك، ولكني لا أستحضر أنها صحيحة الإسناد، بخلاف الحديث فهو صحيح بلا شك ولا ريب، ويكفي في صحته أنه أخرجه الشيخان، وأن البخاري فتح كتابه الصحيح بهذا الحديث. أما هذه الزيادة فتحتاج في الحقيقة إلى دراسة خاصة، ونحن في الواقع يعني منهجي في تخريج الأحاديث ينطلق فيما في ضعفين، الضعف الأول أشعر بحاجة البحث في زيادة ما أو في حديث ما فأبحث عنه أكثر الخلاصة، إما في السجن الصحية أو السجن الضعيفة. والشيء الآخر أنني قد أسأل عنه ويترتب على الإجابة عليه فائدة لي هامة، فحينئذ أنطلق وأبحث لأستطيع الجواب بعد البحث والاجتهاد. ولأول مرة يرد علي مثل هذا السؤال، وأرجو أن أوفق للبحث عن هذه الجملة إن شاء الله.
جزاكم الله خير، احنا يعني ضيعنا منك الوقت
عفوا،
ولكننا سعدنا
وفرت،
وانا
يعني اسعد اوقات حياتي ان التقي
العلماء علماء الحديث
الله يجزيكم الخير
بالذات لأنه ورد أن هؤلاء يكونون خلف الأنبياء يوم القيامة.
هذا على ذمة الراوي
لأنهم ورثة
ورثة أنبياء
صحيح.
فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء
ورثة.
نعم
على ان غيرهم من العلماء سيكونون في ذمار الناس
ان
كانوا اثقف كان لهم انوار
بلا شك
وان لم يكونوا اثقف فهم كبقيه الناس.
نسال الله ان يجعلنا من العلماء واهل الحديث من ورثه الرسول عليه السلام.
الحديث هذا اللي هو بيقول عنه على المنبر يعني في شيء يعني هنا لفت انتباهي له.
انا اقول لك ايه هو
عرفته
تفضل اذا ما دام عرفته تفضل.
هو ان الصحابه سمعوه ما نقله الا عمر
لهذا الاعتراض لما قاله على المنبر. لماذا كان الحديث غريبا؟ لانه علقمه والتيمي محمد بن ابراهيم التيمي ثم جاء يحيى بن سعيد الثالث هو اللي اشاعه ونشره. هو صحيح من هذه الجهه انما كيف يكون قيل على المنبر وكيف لا يقول من الصحابه الا عمر؟
هذا الاشكال لا اشكال فيه لان الغرابه كالصحه والحسن والضعف هذه كلها امور نسبيه. الذي يقول عن حديث ما هذا حديث ضعيف كما قلنا آنفا هذا بالنسبة لما وصل إليه وقد يأتي آخر ويقول هذا حديث حسن. لماذا؟ لأنه وجد له شاهد. وقد يأتي ثالث فيقول هذا حديث صحيح. لماذا؟ لأنه وجد له شواهد. فكل صادق فيما يقول بالنسبة إليه وأشدهم توفيقا من أصاب الحقيقة. وهنا جاء قوله عليه السلام المعروف لديكم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. كذلك حينما يقول قائلهم هذا حديث غريب فهو بالنسبة لوقوفه على هذا الإسناد ثم من أجل ذلك لعلكم تذكرون معي أن علماء المصطلح قسموا الغرابة إلى قسمين غرابة مطلقة وغرابة نسبية. يعني مقصود الغرابة النسبية يعني هذا غريب بالنسبة لهذا الشيخ. بمعنى شيخ كالإمام الزهري مثلا له تلامذة كثر وثقات مشهورون بالرواية عنهم. يأتي أحد هؤلاء الثقات فيروي حديثا عن الزهري وهو ثقة ما في مجال للغبز والطعن في حظه ثقة حافظ لكنه يتفرد عن تلامذة الزهري الآخرين برواية هذا الحديث المضطرب بروايته لهذا الحديث هو فقط عن الإمام الزهري بإسناده الصحيح. فيقول علماء الحديث هذا حديث صحيح غريب أي غريب بالنسبة لرواية هذا التلميذ عن الإمام الزهري. أين التلامذة الآخرون ما رووا هذا الحديث؟ فيقولون في مثله هذا حديث صحيح غريب. قد يكون الحديث متواترا مش مشهورا او مستفيضا من طريق اخرى غير طريق الزهري بالمرة. مع ذلك لا يزالون يقولون حديث صحيح غريب اي بالنسبة لهذا الشيخ. اما الغرابة المطلقة فهي التي لا تروى الا من هذا الاسناد ويتفرد به الراوي الثقة ويقال فيه حديث صحيح غريب مطلقا. فهنا في حديث إنما الأعمال والنيات إن كانت الغرابة وهي لليوم غرابة حقيقية لأن الحديث لم يأتي بإسناد صحيح من غير هذا الطريق. لكن مع ذلك نحن نقول أن هذه الغرابة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرته. فإذا إذا جاء الحديث في غرابة مطلقة نقول هذا الذي وصل إلى العلماء، ثم نقول ليس من الضروري أن كل حديث نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملأ من الناس ليس من الضروري في كل حديث خطب به الرسول عليه السلام على ملأ من الناس أن ينقله كل أولئك الناس أو كل فرد من أفراد أولئك الناس. هذا ليس من الضروري، لأن الواجب هو نقل ما نطق به الرسول عليه السلام حتى لا تضيع الشريعة، وهذا يحصل بمجرد نقل الثقة الفرد، لأننا نعلم أن العلم قسمان فرض عين وفرض كفاية، فإذا قام فرض الكفاية به البعض سقط عن الباقين، فإذا نقل الحديث ناقل فقد سقط الفرض عن الآخرين. نعم.
لا شيخ
بلى ما عاد يتكلم،
هذا خارج يا شيخ.
مين؟
بالتحديث من السهادة لما تعملوا مهمة الدين دي يعني النووي كاتب عنه
في الإسلام
في الإسلام فلابد أنه كان يروى عن عدد من الصحابة حديث مثل هذا بالذات مهم، فكون يروى بطريق واحد هذا يدل على أنه لعل الرسول قاله أمام عمر فقط.
لعل يا أستاذ عند ذاك الكوكب.
لعل أمال كيف تكلم
أنا بقول كلاما لإقناع أهل الريب والشكوك، وقد بدأت في هذا الإقناع حين قلت إن نقل العلم فرض كفاية وليس فرض عين، لكن حينما قلت مثل هذا الحديث ينبغي أن ينقله أشخاص، أنا أقول ينبغي هذه اللفظة ليس لها دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، إنما هو مجرد الرأي كويس، لكن هذا الرأي يخالف القاعدة التي تفرق بين الفرد الكفاية والفرد العلمي إلا إذا كان هناك استثناء.
وعليكم
وعليكم السلامة الله.
كيفك شيخي؟
أهلين دكتور. وصل بي الحديث آنفا إلى أنه الأمل أو الدعاء أن مثل هذا الحديث ينبغي أن يكون قد نقله عدد كبير، هذا أمل يطمع فيه كل من يرغب في أن يكون الحديث النبوي بصورة عامة، لا شك فيه إلا العامة، لكن ربنا عز وجل يبتلي عباده بما يشاء، فهل تقول يا شيخ نبلوكم بالشر والخير فتنة؟ كويس، فربنا يبتلي عباده بالشر والخير، فتنة يعني ابتلاء، من ذلك أنه جعل الإسلام قرآنا وسنة، كان باستطاعته أن يجعل الإسلام كله قرآنا، بمعنى كتبا صحفا نزلت من السماء كصحف إبراهيم وموسى، لا يزاد فيها ولا ينقص، لا بدنا علم مصطلح لي ولا تراجم رجال الحديث وهو بالألوف المؤلفة، بتقول 50,000 بتقول 100,000 كل وزيادة، كنا استرحنا. ولكن حكمة الله كي يظل دولاب العلم دائما وماشيا إلى اليوم، ما ينتهي علم الحديث أبدا. لذلك أنا أقول لعلمائنا لإخواننا الذين يطبعون كتبنا، هذا الكتاب بين يدي، كنت أتحدث مع أخينا هذا وهو يسمى بأحمد أبو ليلى من أخواننا في الزرقاء، فبين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهيئه للطبعة الجديدة. نعم
أستاذنا، نرجع للمجلد الأول.
أنا كنت آنفا أتكلم عن كتاب المجلد الأول من سلسلة أحاديث صحيحة.
مثال كان هذا شيخنا.
أي نعم. هذا الكتاب كنت أحدث مع صاحبي، ألفته منذ نحو 30 سنة. قلت له العلم في الزيادة والعلم لا يقبل الجمود، ويستحيل أن يظل هذا الكتاب الذي ألفته في شبابي، أنا الآن في السن 74 بالتاريخ النصراني، وفي 76 بالتاريخ الإسلامي، فإذا هذا ألف في أول شباب يعني، لا يمكن أن ينجو من الخطأ، فلا بد من إعادة النظر. ولذلك نحن نقول في كتبنا التي نعيد طباعتها الآن بعد إعادة النظر فيها، طبعة منقحة ومزيدة، منقحة ومزيدة. وأنا أعجب من كثير من أهل العلم ربما ألفوا كتابهم من عمر أقدم من عمر هذا الكتاب، يعاد طباعته كما هو. استوب. بعض الناس لا يقدرون هذا الأمر. عندي هذه الرسالة، اقرأ.
الحديث الضعيفة تشتري الحديث الصحيح واستدراج مساجد الشيخ محمد ناصر بن سلمان. يعني أحد الناس بعد هذا؟
أحد الناس
رمضان،
رمضان محمود عيسى من السودان. أنا أريد أن أقول شيئا لا افتخار، ولكن من باب وأما بنعمة ربك فحدث. أنا بالطبع أعيش في هذا العصر، أعرف النواقص العلمية والمنطلقات المخالفة للشريعة الإسلامية إلى حد كبير، وأعرف أن هناك سننا كانت مهجورة يعرفها بعضهم ولا يفعلونها ويجعله الجميع. من هذه السنن التي افتتحها هذا الرجل بقوله بعد البسملة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. أنا أقول قبل انتشار كتبي لن ترى ولن تسمع خطيبا يفتتح كتابه أو خطبته بهذه الافتتاحية. هذه خطبة الرسول عليه السلام ولا رسالة خاصة في ذلك، خطبة الحاجة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. أنا أقول هذا المؤلف كان ينبغي إن توجه إلى نقل هذا الكتاب أن يذكر أنه هو أمثاله ما كانوا شيئا مذكورا قبل وجود هذا الكتاب وأمثاله، وأنه من الدلائل على ذلك هذه المقدمة، هذه الافتتاحية لخطبة الرسول عليه السلام. ربنا يقول في القرآن الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال في الآية الأخرى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا دخل في موضوع وهجم هجوم ألماني غير إسلامي. نقول ولكن أحد الأخوة الكرام نصحني أن أراجع كتاب سلسلة أحاديث صحيحة للشيخ محمد ناصر بن ألباني لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة، وهذا خطأ جسيم. فقلبت صفحات سلسلة أحاديث ووجدت بها أحاديث ضعيفة فعزمت على جمعها، فقد شعرت وطبيها فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح وعلى الصحيح بأنه ضعيف. صحيح أمر عظيم بلا شك، لكن على هذا الوزان أمر عظيم جدا أن يقول عالم من علماء الصحابة والتابعين ونعيم المجتهدين هذا يجوز وهذا لا يجوز. هل هذه مشكلة؟ أنا أقول هذا رجل جاهل لا يعرف من العلم سوى النقد وبحقد نفيس. ليه؟ أولا فيما يتعلق بعلم الحديث كما ذكرنا لكم آنفا أنه هذا يصحي وهذا يضعي كل له اجتهاده. طيب إذن هذا كان ينبغي أن يقيد، هذا أمر خطير إذا صدر بدون بحث وعلم وبدون اجتهاد. وإلا توجه هذا النقد الموجه في شخص الألباني إلى أئمة الحديث وأئمة الفقه كلهم جميعا، لأن هذا الخلاف أمر طبيعي كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لكن مع كل بحثه يعني في علم الحديث انظروا الآن، وإنه من المحسف المؤسف المهزن أن من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، بل يخضعون تحقيقات علمية لذلك، كأن هذا عم يرد على مشفق أو شيخ طريقة. ومن المؤسف المهزن أن من الناس من يدينون بأديان لا يحسن القول لا يحسن كتابة أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم. أولا نحن من إمام مذهب ولا شيخ طريق، شو جاب العبارة هنا؟ بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. أرى فليعلموا أنه لا دين إلا دين الكتاب والسنة، وأن التقليد الأعمى غير دليل بغير من غير دليل كفر بالله العظيم. وقد آن الأوان لكي نحطم هالات التقديس وتيجان الربوبية التي وضعت فوق رؤوس أئمة المذاهب ومشايخ الطرق. هذا عم يرد على مؤلف العزيز أبدا. ولا يبقى إلا الدليل والبرهان فوق الرؤوس. ومن أصدق من الله قيلا به بآيات فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون. وإن تنازعتم تركت فيكم ما إن تمسكتم به إلى آخرين. إذا تكلم الله قبل بعد الحديث ذكر الحديث تركت فيكم مستدرك الحاكم بس مش نادوا في مستدرك الحاكم ضعيف. ولولا أنا وجدته ما يعضده ويقويه لبقي إيش على ضعفه. أين هؤلاء من ذلك؟ وهل هم معصومون من الخطأ أم مكلفون بالتشريع أم أبيض وأكمل من الله ورسوله؟ كلا. إذا تكلم الله اسمع تثم إذا تكلم الله وحكم في قضية فليخرس البشر. شو جاب الكلام وضعه ابتدائي ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبعد فأما عن منهجي في تخريج هذه الضعيفة نقول في الأخير وما ذكرته من التراجم في تعليقي فهو معتمد لدي ترى أحسن ترى أما يشمله كلام السابق فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث يحكم على الحديث الضعيف لأنه صحيح كما فعلت أنا بزعمه وعلى الصحيح بأنه ضعيف يترى هو معصوم وينكر على الناس الذين يخلقون بينه ترى هو إذا معصوم لما يحكم على الحديث الضعيف كيف معنى كلامه لأنه بده يحطم هذه الأصنام الذين يثق بهم الناس. هذا كمثال لما ذكرته لكم آنفا أو أول الكلام أن بنيد الآن لأناس ما يقدرون العلم يظن أن مجرد ما يلقى كتاب في تراجم الرجال فلان قال فيه ضعيف فلان قال فيه منكر حديث فلان إلى آخر يمكن يقول لا بأس به آخر فلا يحسن التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة ويأخذ هو من هذه النصوص ما يناسب بحثه.
السودان في حركة نشطة من الشيوعيين ومهمة الشيوعيين الإساءة إلى أعلام الإسلام وهم نشط في هذه الأيام كبير فلعل يكون من هؤلاء. ثم إن مسألة التصحيح والتضعيف هذا ما استقر عليه أحد يعني العلماء مختلفون فيه وطبعا أين هو من معرفته بتخريج الحديث من سيادته
الطويلة
فهذا لا ينظر إليه ولا يرد عليه ولا
هو سيدي المقصود أن المقدم يبين أنه لا علم عنده. شو جاب المقدم الهائل في الرد على أئمة المذاهب والمشايخ والطرق في بحث علمي قد أخطئنا فيه وأصيب وأنا أعترف كما قلت آنفا منقها ومزيدة كتاب لمن من 20 سنة لا أقل فلا يمكن أن يبقى كما هو على حظ فينا لأنه ما هو تنجيم من عميد المحكم
من ألف بخاري التركي كما يقولون
هكذا
ولكن
صحيح
هذا مش أهل أن يرد
أنا
يصحح ويضاعف.
أنا قلت والله ذكرتني ما أدري يمكن في هذا الكتاب أو في غيره قلت أنه أنا أؤلف وأبين الناس إن كنت أصبتم أيدوني وإن كنت أخطأت قاوموني كما قال الخليفة الأول. هنا صحيح أنه اللي أمر معروف لدى أهل العلم
لا يجيب البحر أمسى ذاخرا أن رمى فيه غلام بحجر
هذا نسأل الله عز وجل.
إذا كان كاتب كلام يعني في شيء قريب من الصحة ممكن نرد عليه، وإذا لم يكن فلا يرد عليه مطلقا.
صحيح.
السؤال الأخير
يا مولانا.
أنا بدنا
بمددك.
بارك الله فيك. كم مولانا يعني. كم مولانا. المولى له معاني كثيرة كما تعلم. المحلل بإمام ابن حزم. ما رأيكم في أحكامه؟ يعني.
الإمام ابن حزم هو عطش معناه مشهد.
نعم.
هو إمام فاضل. ولكن فيه شيئان ينبغي الابتعاد عنهما. الأمر الأول قسوته في قلمه في رده على خصومه. الشيء الآخر شدة جموده على ظاهريته. وذكرت شيئا ثالثا ولعله يكون اخيرا، انه جهمي جلد ينكر الصفات ويقول بان الاسماء الإلهية اسماء ليس ضمنها معاني. فإذا قرأ القارئ كتبه وكان حذرا من هذه الأمور سيستفيد منه علما جما، لأنه إمام مجتهد لا يقلد في دين الله أحدا.
لا،
ما هو المقلد؟ إن كان الإمام الموزني يقلد الإمام الشافعي من هذه الأمور فهو سيستفيد منه علما جما، لأنه إمام مجتهد لا يقلد في دين الله أحدا. لا، ما هو المقلد؟ إن كان الإمام الموزني يقلد الإمام الشافعي ابن حزم مقلد، وإن كان الإمامان محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف القاضي يقلدان الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت فهو أيضا مقلد، والإمامان أبو يوسف والشيباني قد خالف أبا حنيفة كما يقول ابن عابدين في حاشيته في ثلثي ملا، فهل يكون مثله مقلدا وهو يخالف إمامه في ثلثي ملا إليه؟ وأنا أجد محمد بن حسن الشيباني كثيرا ما يذكر في موطئه الذي هو موطئ الإمام مالك، لكن هو بروايته الإمام مالك موطئه رواه عنه عديد من أهل العلم. المشهور في بلادنا اليوم والمطبوع والمتداول هو يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، أما موطئ الإمام محمد غير متداول مع الأسف إلا في أتباع بحنيفة بخاصة في الهند والباكستان، ذلك لأنه تلميذ إمام بحنيفة وهم يغضب عليهم التمذهب لمذهب بحنيفة. لذلك راجع كتاب موطأ الإمام محمد بينهم، ذلك لأنه أولا من رواية الإمام محمد، ثانيا وهنا تكمن الفائدة هذا الموطأ، وينبغي على أهل العلم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أن يقتنوا هذا الكتاب، لأنه فيه علم، وهو ينقر الحديث من طريق ناس طول طالع على الحديث الكلام إلى أسنة. يقول ابن الشيباني، يقول وبهذا نأكل وبه يقول كافة علمائنا، أحيانا يقول وبه نأكل خلافا لأبي حنيفة، ولذلك فهذا الكتاب هو كتاب مفيد ويدل هنا بيت القصيد كما يقال أن الإمام محمد صحيح من تلامذه أبي حنيفة لكنه ليس مقلدا، كذلك ابن حزم ليس مقلدا لكنه تبنى مذهب داود الظاهري في الجمود على ظاهر النصوص. لكني أقول كلمة إنصافا لابن حزم وبيانا للحقيقة، وهي أن الوقوف مع ظاهر النصوص هو مذهب كافة العلماء، وإلا أصابنا ما أصاب علماء الكلام المعتمد على رأسي للتأويل، أولئك أول النصوص العقيدة، أولئك أول النصوص الفقه والأحكام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هذا وكذا
وشكر الله لك
لا بعفو يا استفدنا كثير استفدنا كثير حفظك الله.
أقول السلام عليكم ورحمة الله.
السلام أخرج معكم.
لا 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 خليك أخرج لا 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 عشان
لا استريحوا بدل ما نستريحكم بالخيار.
الله الله الله
لا إله إلا الله ربي حكيم عليم. الحقيقة أنني أشعر بأن الله عز وجل كان ولا يزال إن شاء الله بي حفيا منذ نعومة أطفال، فقد تخرجت من المدرسة النظامية الابتدائية فقط، وكان والدي من فقهاء الحنفية الأقوياء في فقههم والشديدين رحمه الله في تعصبه. درست عليه على الطريقة القديمة شيء من الفقه الحنفي كالقدوري وبعض الكتب في علم الصرف الذي هجره العرب وشغلوا بالنحو فقط. لعله الصرف أهم من النحو، لأنه النحو يقوم فقط في الألفاظ. هذا أقوى وأهم.
بارك الله فيك
أهلا مرحبا. شاهد درست عليه وعلى بعض المشايخ الآخرين شيء أيضا من الفقه في مراقب الفلاح وشيء من النحو والبلاغ، لكنني ما استمررت في ذلك كما هو شأن الطلبة قديما ليس حديثا. وجدت نفسي منصرفا إلى دراسة كتب غريبة علي الآن، قصص خيالية، قصة عنتر بن شداد، قصة ذات الهمة والبطال، تعرفون هذه القصص؟ حيوان أمير ذات الهمة، أيوة. وانتقلت بعد ذلك لدراسة التاريخ، والذي يسر لي سبيل شخص منكم مصري أرسله الله إلى دمشق، ولكي يعيش رجل كان يشتري تركات مكاتب عنده دكان أمام المسجد الأكبر داخل مسجد بني أمية، يعني عرض الدكان أقل من متر عرضة أقل من متر للداخل يعني. واجهت نحو مسجد ونصف يبعث الكتب على الرصيف كل مرة، وفيها كتب أشكالها وألوانها في المسكين تجاه المسجد الأكبر. يبعثر الكتب فيها الصالح والصالح كما يقال عندنا في دمشق. هذه وصلكم هذا الكلام يا داخل مصر لك ألوه مثلك ألوه، يا داخل مصر ألوه، يعني كل صالح فيه صالح ألوه، وإن كنت صالح لا سمح الله فيه ألوه أيضا. فهذه الكتب يبعثرها، وكل إنسان ما هو هدف. وبلغت وسيلة أيضا يقولون عندنا في الشام، هنا علقت بكتاب في بعض أجزاء المنار اتفتح أمامي الطريق، ومشيت في طريق الحديث، ثم شاء الله عز وجل أنني تعلمت من ساعات من والدي، وكانت هي سبيل لمكسب قوتي، وبه تزوجت وبنيت داري متواضعة هناك، لكن كنت حرا ولا أزال بفضل الله حرا. هو هذا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لكن أكثر الناس لا يعلمون. فكنت أعمل في الدكان ساعة وساعتين من الوقت، أستخرج قوت يومي كفافا، أغلق الدكان للمكتبة الظاهرية، هذه المعلقات من المكتبة الظاهرية، هذه كلها أحاديث أين مرتبة على حروف الأبجدية الهجائية. والآن أنا فارقت المكتبة الظاهرية، لكني لا أقول مبالغة لم أفارقها، لكني قاربت أن أفارقها لوجود هذه المعلقات، لأن النخبة اخترتها من ألوف من المخطوطات هناك، ومما يذكر ويروى شيئان اثنان وأذكرهما للتاريخ. لا أعتقد دكانا ليس في سوريا فقط وفي البلاد العربية فقط بل وفي العالم كله والله أعلم، يوجد دكان نصفها ساعاتي نصفها مكتبتي في الداخل، أعمل الوقت الذي أعتقد أني حصلت قوت يومي أدخل إلى المكتبة هي نص المحل من الداخل، جاء وقت الظاهرية أغلقت المكتبة فذهبت إليها. الشيء الثاني الذي يمكن الثاني أعتقد أيضا أنه لا وجود له إلا يومئذ، أنه يسر لي الانتفاع بمخطوطات الظاهرية كما لم يسر لموظف كبير في أي مكتب في العالم لو كان يريد الانتفاع. كيف ذلك؟ هذه المكتبة ارتفاعها، فأنا كنت أضع السبلة فأقف على السبلة مقلبي بالكتب، لأن هذه الكتب فيها ما هب ودب، مخطوطات نتكلم الآن عن مخطوطات فيها ما هب ودب. هذا الكتاب كويس، سجلته في مسودة، أنا على السلم، مش يعني مصعد كهربائي أو سلم كهربائي الجسورة التي في بعض البلاد، لا، مررت على أكثر من 10,000 كتاب حديث من رسالة قوامها مازم كراس إلى مجلدات فوق 2 جزء ضخمة كبيرة. فمثل في تاريخ ابن عساكر هذا صورة فينهم، هذا 19 مجلد 19 هذا اختصر بدران السوري الهومان. نعم، هذا هو الأصل. المهم، فبهذه الطريقة مررت على المخطوطات كلها، سجلت أسماءها. الوقت اللي ممنوع يدخل أحد إلى المكتبة، مكتبة مخطوطات، فأي إنسان يريد أن يدرس يقدم طلب ويعطى له كتاب واحد فقط. إذا انتهى من دراسة الكتاب قد يأتونه بكتاب آخر وقد لا يأتونه. أما ربي عز وجل سخر لي الموظفين ومن جملة ما سخر الله لي غرفة مظلمة لا ترى الشمس لكن فيها لمبة، ليست هذه اللمبات المنيرة الآن، لمبة صغيرة، فأعمل فيها نهارا وليلا، فأعمل حيث لا يوجد أحد من الموظفين إطلاقا إلا الحارس. فأنا كنت أضع السلم وكأني وحيد في تلك المكتبة حتى سجلت أسماء الكتب كلها التي أشعر أننا بحاجة إلى دراستها. بعد أن انتهيت من هذه المسودة أخذت الأسماء وسجلتها في بطاقات فقط طويلة هذه كهذه هنا، ثم صنفت هذه البطاقات، جمعتها تحت أسماء مؤلفيها، كل مؤلف وما له من الكتب، ثم وضعت لها فيراسا. لو رأيت الفيراس أرجو الفارس، لا معليش، فتشوف الفارس وشوف الحياة المادية التي كنت أعيشها، الفقر المدخل الذي دائما لا مش هذا المخطوط، المخطوط الذي هو أصل هذا هو يعني هذا ترجيه هذا هو يعني هذا المخطوط، شوفه يا هون يا هون أتوى جيد نهيل يمكن هو أن يكون هناك دعوه إلا المهم أصل هذا عبارة عن فارس يعني كتيب كهذا ريح من هذا الورق، شوف الورق، هذا ورق الصر، صر البضاعة السكر والشاي وإلى جلبتي. نعم، الحمد لله الأجر على قدر مشقة. اي نعم ألفت في رسم من هذا الورق البطاقات التي جمعتها صنفتها في مثل هذا الورق صار عندي فأرس. بعده وضعت الفأرس بين يدي. الآن جاء الدور قراءة هذه الكتب. المرحلة الأولى طعبت على الشجر كتبت الأسماء والمعنوين. جاء دور المرحلة الثانية وهو قراءة هذه الكتب. هنا لابد من طلب نظامي، لكن أنا ما أطلب كتابا واحدا على أسلوبه، قد أطلب كتابة تاريخ المعاشات في المجلدات. فربنا سخر هؤلاء لي فيأتونني ما شئت من الكتب. أدرس الكتاب وأعطيه ترجمة. البطاقات أسماء فقط للكتب المؤلفين. الآن أعطي ترجمة موجزة. المؤلف أولا ثقة أم ليس بثقة، ثانيا الكتاب إيش موضوع، هل هو في الأحاديث، هل هو في السيرة، هل هو في تراجم الصحابة، وإذا كان في تراجم الصحابة في أحاديث ولا ما في أحاديث إلى آخره. المرحلة الأخيرة بعد ما انتهيت منها تتم الزيارات لنا صديق يعرف منطلقي في عملي العلمي تماما، رجل حلبي اسمه عبد الرحمن الباشا، كان موظفا في الرياض بعض المدارس، كان توفي رحمة الله، نصب مديرا للمكتبة الظاهرية. سارع صاحبنا إلى هذا المدير، قال له فلان عنده فهرة لبعض المخطوطات الظاهرية، في هذا الفهرس كتب لا يعرفها فهارس المكتبة الظاهرية. فعلا لأنه في كتب جاية في الفهارس عندهم، كتاب في الحديث، لكن أنا بدراستي الخاصة عرفت اسم كتاب وعرفت مؤلف الكتاب، فسجلت هذه الحقائق في فهرس. قال عنده فهرس كذا وكذا. لو أنك أنت تغتنم فرصة وجودك مديرا تطبع هذا الفهرس. قال له خلي المؤلف يكتب لي نماذج لبطاقات، هذا هو الأصول المتبعة اليوم. ففعلت، رأسا قدم البطاقات للمجمع العلمي هناك، المجمع العلمي العربي، وهو اتجاه المكتبة الظاهرية بعض المقابلات. وافق المجمع وكان من ذلك أن طبع هذا الكتاب. بعد ذلك إلى الدور الأخير، هات يا فلان من فضلك كتاب الفلاني. أدرسه كلما عثرت على حديث سجلته بورقة من هذه الورقات. فتوفر عندي هذا الصف الأولاني في وراء صف ثاني. فالآن أنا حرمت لحكمة من المكتبة الظاهرية، لكن عندي ما يعوضني عن شيء منها. هذا كله بتوجيه من الله وتوفيق منه. ولا شو بدريني أنا بالزهاجة من 10 سنوات من دمشق إلى هنا. كان بي حفيا وله الفضل والمنة، وأرجو الله عز وجل أن يتولانا جميعا بتوفيقه ورحمته. هذه كلمة مختصرة.
بإذن بيتكم هناك يا مولانا،
الله خير
يعني من الآن. سيادتك تعلم أن لك بيتا في مصر إن شاء الله، وسأترك عنواني مع الشيخ أبو الزبير.
جزاك الله خير.
تفضل. الله يكرمك. كنت عندنا ما تشاء عاما عامين ثلاثة أربعة بيتك هناك.
الله يبارك فيك ويحفظك.
طيب عمال كل ساعة
قواكم الله يا شيخ الله يغفر عنك دائما يتركوا معنا أفضل يا رب العالمين سبحان الله أفضل على الجماعة طيبين
يا الله
هناك رجل شيخ كان يخاف من اللصوص في الدار فكهرب الشبابيك بالكهرباء والباب نفسه فجاء لص أمان طب الكهرباء مسكته حتى قضي عليه فماذا على هذا الرجل؟ عمليه
ماذا تعرف؟ إن كان يعلم أن الكهرباء يقتل فهو قادر عنده وإن كان لا يعلم فهو قاتل خطأ
زي سؤال من مصر بقول لي على عملية الحجاب في بعض الإشكالات عليه الإخوة هنا في مصر
على إيش الإشكال؟
على الحجاب يعني على النقاب ذات نفسه
إيه؟
بقول إن هو مثلا في ناس بيقول عليه إن هو بدعة نقاب مستحب ويقول عليه فريضة فهو واحد الإشكال ده
الجواب في كتاب الحجاب
هو قرأ في
طيب نحن أجبنا عن هذا قلنا الذي يقول بدعة فهو مخطئ وعليكم السلام والذي يقول بأنه فرض فهو مخطئ والصواب أنه أفضل وأمر مستحب بالنسبة للنساء يجوز الكشف والستر أفضل هذا هو الوسط
بيسألني برضه سؤال بيقول لي على عملية العذر بالجهل العذر بالجهل يعني
الجهل يختلف البارس أن يعهدهم هاتفيا العذر بالجهل تارة يعذر وتارة لا يعذر ولا فرق بين أن يكون الأمر في العقيدة أو أن يكون في الأحكام الشرعية قد يكون معذورا في كل منهما وقد يكون غير معذور في كل منهما وقد يكون معذورا في أحدهما دون الآخر وهكذا والمناط أي العلة التي توجب المؤاخذة أو لا توجبها إنما هي ملاحظة كون هذا الذي نريد أن نقول عنه إنه معذور أو غير معذور يعيش في مجتمع إسلامي معروف الحكم في هذا المجتمع وذائع وشائع مع ذلك هو ليس عنده علم بذلك فهذا غير معذور وبين شخص آخر يعيش في مجتمع إما غير إسلامي محض كالمجتمعات الكفرية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا دكتور وإما يعيش في مجتمع إسلامي اسما ها فحينئذ هذا يكون معذورا لأنه لم تبلغه الحجة عرفت الفرق؟ عليكم السلام أهلين أعطي دور لديك عليكم السلام
بالنسبة للحمامات في هالأيام فيكون فيها دورات المياه فما حكم الوضوء أو الاستحمام أو وسخ المكان وذكر الله عز وجل فيها
دورة المياه
إيش يعني الحمام بالنسبة للوضوء نحار
يعني إيش الإشكال يعني ما شفاهم
لأن الرسول سمعها عن ذكر الله عز وجل داخل دورة المياه
أنت تقصد الحمامين في الدور يعني غرفة مثلا صغيرة مترين في مترين في جانب من في زاوية من الحواب وفي جانب آخر المغسلة التي يتوضأ فيها لا رأس من ذلك إطلاقا لأن المشكلة إنما هي أن يذكر الله عز وجل في أثناء جلوسه لقضاء حاجته هذا هو المحظور فإذا هو انتهى من ذلك السنجار والثمرة وقام إلى المغسلة ولا بد من التسمية حينذاك. هذا ليس في أي شيء لأن هذا المكان ليس هو المرحاض، هذا حماس المرحاض في زاوية هذا المكان. فهناك إذا جلس لقضاء الحاجة ففي أثناء هذا الجلوس يحرم عليه ذكر الله عز وجل، وإلا قبيل ذلك لا بد من التسمية قبل أن يرفع ثيابه، لا بد من التسمية ولا بد من الاستعاذة. فإذا ما جلس لقضاء الحاجة حرم عليه ذكر الله عز وجل. إذا انتهى من ذلك ماذا يقول؟ غفرانك. إذا انتهى من هذا القول وانتقل خطوة إلى جانب آخر من الحمام فيذكر الله ويفعل ما يشاء من هذا الأذكار. واضح؟ غيره.
بالنسبة للمسح عند الصراف ممكن أن يكسر الصراف؟
ممكن.
يعني لو كان مقطوع؟
ولو كان مقطوع. وماذا تعني بالمقطوع؟
يعني مخروف
مفروخ. مخروف يعني. إيه؟ ولو كان مفروخا أخرف من دين داود. إذا كان هذا الظن يعني وارد فلا ينبغي أن يقرأ كلام يشابه فيه بالقرآن. فهمتني؟ مرحبا، كيف حالك؟ عليكم السلام. يا اخي انت بدك حساب منا الله يرضى عليك.
انا علي ننهي معها الشغلة يا شيخنا.
كيف؟
ننهي معها الشغلة البسيطة وبعدين نتحسب احنا ان شاء الله.
جزاك الله خير.
اللهم
امين. طيب
ابو العتاهية الذي يكتب الشعر هل له اي اشياء في الاسلام كعلم كتبه؟
ايش هو؟
ابو العتاهية.
ايه
هل له اي شيء علم في الاسلام؟
ما نعرف انه من العلماء الا انه من الشعراء فقط. بس
سالف يا
نعم
لو دخلت كانت الجماعة الاولى خلصت.
ما في جماعة ثانية.
ما في جماعة ثانية. لو أذنت وقمت الصلاة عشان أصلي معنا.
صلي واحدة.
وجي واحد بعد ما دخلت الصلاة وقف جنب مني على أساس يهتم بي. شو أساوي معاه؟
أعمل له هيك إشارة. تدعي. تدعي.
دلوقتي كيف كنت قلت لي قبل كده ان في فرق بين الاذان للصلاة الفجر حوالي 25 دقيقة او 30 دقيقة هنا دلوقتي بيظهر الصبح قبل ال 25 دقيقة هنا.
بيظهر الصبح قبل؟
بعد
مش
ها؟ بعد يعني ما هو الاذان بيأذن قبل
معروف هو الفجر بيطلع بعد
قبل الفترة اللي انت قبل الفترة اللي انت قلت لي عليها ال 25 دقيقة بصلي انا السنة.
ما بصلي الا بعد الاذان بنحو 25 دقيقة ونصف ساعة يدخل وقت الفجر فبتصلي السنة وبتصلي الفجر.
بصلي جماعة في المسجد
جماعة ثانية ما تكلم
لا جماعة أولى في المسجد صلاة الفجر
بالخمس
ها؟ يعني 25 دقيقة بيكم هم الصلاة
بعد 25 دقيقة معلش
ماشي.